يقول السائل: إذا حصلت المشاكل بين الدعاة، هل من المنهج السلفي أن نتحاكم إلى العلماء، لا سيما العلماء الكبار؟ وما حكم من ينكر أن يكون هذا من المنهج السلفي ويقول: فمنذ متى كان هذا من المنهج السلفي؟ أين ذهب قولنا: هل ترضى بالرجوع إلى الكتاب والسنة على طريقة السلف وأصول المنهج السلفي حكما بيننا للتمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ والمهتدي والضال والمصيب والمخطئ والمظلوم والظالم؟ جزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا. هذا سؤال غريب لا أظنه يخطر على بال عالم ولا طالب علم أن يسأل عنه أو أن يكون محتاجا إلى استدلال، ولكن مع هذا من عرف هذا الحال هذا الزمان وغربة الدين وتبين له أثر ذهاب العلماء لم يستغرب من مثل هذه المسائل التي يطرحها بعض الناس هنا وهناك. ومن العجيب بل العجب العجاب أن يكون هذا باسم العلم أو باسم النصح أو باسم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الجواب على هذا السؤال يطول لو طرح على طاولة البحث، ولكن سأذكر ما يحضرني من الجواب وحال السلف وكيف كان العلماء في هذا الباب وكيف كان حال هذه الأمة في هذا الباب. لكن بعد أن أبين ما هو حقيقة الرجوع إلى العلماء، يظن بعض الناس أن العلماء وقف لهم أو عليهم، يدخلون عليهم متى يشاءون ويجلبون إليهم من الخصومات ما يشاءون ومن المتخاصمين من يشاءون، وهذا غلط بين واضح ظاهر تصوره بعض الناس، وليس هذا هو الرجوع إلى العلماء على حد الحصر. نعم، قد تكون الحاجة داعية إلى هذا، ولكن المقصود بالرجوع إلى العلماء هو أن يرجع إليهم في بيان حكم المسألة التي اختلف فيها، بقطع النظر عن أن يكون هناك خصومة أو أن يكون هناك أطراف، وإن كان هذا أيضا من جنس الرجوع إلى العلماء إذا كان العالم يسمح بذلك وتسنح له الفرصة به. وحقيقة الرجوع إلى العلماء هو أنه يرجع إليهم فيما أشكل على الناس أو فيما أشكل على غيرهم، وإن كان أيضا من أهل العلم ومن العلماء لكنه لم تتبين له المسألة، فيطلب من هذا العالم أن يبين له هذا الحال وهذه المسألة، أو قد تعرض له شبهة في دليل أي من الكتاب والسنة، أو يعرض له أو تعرض له شبهة في كلام عالم من العلماء، أو تعرض له شبهة في مسألة من المسائل العامة أو الخاصة، فيرجع فيها إلى العالم الذي يعلم أنه سيجد عنده زوالا لهذا الإشكال. وقد قال سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين الرب جل جلاله أن الناس منقسمين إلى قسمين: علماء يرجع إليهم، وغير علماء على اختلاف طبقاتهم يرجعون إلى هؤلاء العلماء. وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأولو الأمر عند عامة العلماء، بل لا يكاد يخرج كلام السلف عن هذا الباب، وكلام أئمة التفسير يتناول طائفتين: العلماء والأمراء. والأدلة على هذا كثيرة جدا، وعامة العلماء عندما يدرسون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وما رجع فيه الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستنبطون في كتب الشروح هذا المسلك، ويقولون فيه الرجوع إلى العلماء، أو فيه الرجوع إلى أهل العلم. وهذا الذي تلقيناه على مشايخنا وعلمائنا، ولما درسنا كتاب عمدة الأحكام وبلوغ المرام على شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله ورعاه، كان كلما مر على هذا النوع من الأحاديث ويسوق الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، يقول فيه الرجوع إلى العلماء. والسلف قد رسموا لنا الطريق في هذا الباب، وبينوه بيانا واضحا شافيا، إما بالقول وإما بالفعل. والقول أمر ظاهر، وأما الفعل فإنه كثير أيضا، وسأقتصر على حادثتين أو ثلاث. وليست هذه الحوادث بخافية على أكثر طلبة العلم. لما ظهرت القدرية بالبصرة، وكان فيها طلاب علم وكان فيها حفظة، خرج يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري كما في صحيح مسلم حاجين أو معتمرين، وقال لعله يوفق لنا بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله، إلى آخر القصة. وفيها أنهما لقيا عبد الله بن عمر وسألاه عن القدرية، وأجابهما مسندا ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث مشهور. والحادثة الثانية لما ظهرت بدعة التسبيح بحلق معينة وبأمر معين، وعلى رأس كل حلقة ما يشبه الأمير، وذلك في عهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورأى ذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان من علماء الصحابة وليست بخافية منزلته، حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا إلى اليمن وعالما وداعية. فماذا يكون قد استفاد وقد بقي في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولقي كثيرا من الصحابة ممن هم أكبر منه؟ وماذا عسى أن يكون قد استزاد بعد أن لازم ابن مسعود وبقي معه في الكوفة؟ فذهب إلى ابن مسعود وقال له ابن مسعود رضي الله عن الجميع: ألا أنكرت عليهم؟ قال: قلت حتى آتيك أبا عبد الرحمن. وفي مدونات كتب السنة وأصول السنة كاللالكائي جملة من عقائد السلف ما كان سببها إلا أن الناس رجعوا إلى أهل العلم ليبينوا لهم عقيدة السلف في هذا الباب. وهكذا استمر الأمر في زمن شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية، وفي زمن أئمتنا في هذا العصر. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: فإن الناس تخبطوا لما لم يرجعوا إلى أهل العلم. ثم استدل بالآية التي سبقت، وهي آية سورة النساء: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الآية، وذكر كلام أهل العلم فيها وأنها تتناول العلماء والأمراء. وقائل هذه العبارة يخشى عليه أن يكون صادا عن سبيل الحق والمنهج السلفي وعن الكتاب والسنة، أو أن كلامه هذا ينطوي على ضلالة الله يعلمها، ونسأل الله أن يهدي الجميع، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السابع من شهر الله المحرم لعام 48 و400 وألف. غاية هؤلاء والذين يدعون هذه الدعوة أنهم يريدون أن يصرفوا الناس عن العلماء، وأن ينصرف الناس إليهم، وأن يدخلوا الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، سئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهؤلاء هم أنفسهم لهم أتباع يربونهم على الطاعة العمياء، ولهم طلاب يحضرونهم ويجالسونهم، ولو خرج أحد منهم من هؤلاء عن قولهم لما قبلوه، ولا حذروا منه، ولا قالوا له: لما لم ترجع إلينا، ولما لم تستشرنا في هذا الأمر، ولماذا سابقتنا فيه؟ فانتبهوا من هذه الدعوة الباطلة، فإنها دعوة باطلة فاسدة كاسدة، لا يراد بها إلا صرف الناس عن الحق، وهي أشبه ما تكون بقول من قال: هم رجال ونحن رجال.